بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوان الأفاضل، نواصل بعض ما نواصل يعني بعض ما تعودنا عليه في المجالس الماضية من تذاكر كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. قبل أن أبدأ إخوان الأفاضل، أنبه على نقطة على عجالة شديدة جدا. إخوان الأفاضل، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا. فواجب المسلم إخوان الأفاضل، وخاصة طالب العلم، أن يتحلى بحسن الخلق وأن يوقر من هو أكبر منه سنا، فإن هذا الباب باب الأدب والأخلاق والسمت وحسن الاقتداء والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا فتح على طالب العلم فقد أصاب خيرا عظيما. إخوان الأفاضل، قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق. فالواجب علينا إخوان الأفاضل أن نحرص على تحقيق هذه العبادة العظيمة، فإن فيها خيرا كبيرا وثوابا عظيما وأجرا جزيلا من الله سبحانه وتعالى. عندما يمدح رب العالمين نبيه صلى الله عليه وسلم فيقول: وإنك لعلى خلق عظيم. ما معنى هذا المدح يا معاشر المسلمين؟ اتصفوا بهذه الصفة التي مدحت بها نبيكم صلى الله عليه وسلم. إذن أخي الكريم، أخي الموفق، قدر استطاعتك بارك الله فيك، احرص أن تأتي بهذه العبادة الجليلة وبهذه العبادة العظيمة، فإن هذا باب، فإن تحقيق هذا الأمر باب عظيم جدا من أبواب الخير. قد بعض الأشخاص ما يتفطن لهذا الباب ولا ينتبه إلى هذا الباب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن حسنت أخلاقهم. إخوان الأفاضل، نعود إلى كتابنا ونعود إلى بعض المسائل التي شرحناها. إخوان الأفاضل، لما تكلمنا على مسألة حكم استقبال القبلة أو الكعبة المشرفة عند قضاء الحاجة، بعض الفقهاء يورد مسألة: ما حكم استقبال النيرين الشمس والقمر عند قضاء الحاجة؟ ما حكم استقبال النيرين الشمس أو القمر عند قضاء الحاجة؟ ذهب جمهور أهل العلم إخوان الأفاضل، جمهور الفقهاء، على كراهية استقبال عين الشمس أو القمر عند قضاء الحاجة. ذهب جمهور الفقهاء على كراهية استقبال عين الشمس وعين القمر عند قضاء الحاجة، واستدلوا على ذلك بحديث رواه الحكيم الترمذي، ليس الترمذي صاحب السنن وإنما هو رجل آخر، من رواية الحسن البصري عن سبعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: ونهى أن يبول الرجل وفرجه باد إلى الشمس والقمر، لكن قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى: وهو حديث باطل لا أصل له، وهو حديث باطل لا أصل له. إذن إخوان الأفاضل، جمهور الفقهاء ذهب إلى كراهية استقبال عين الشمس أو القمر عند قضاء الحاجة، واستدلوا بحديث يقول عنه الحافظ ابن حجر: وهو حديث باطل لا أصل له. إذن إخوان الأفاضل، هذا كلام لا يصح، وهو خلاف سنة النبي، وهذا كلام لا يصح، ولم يأتي دليل من الشرع إخوان الأفاضل يدل على ذلك. لذلك ذهب بعض الفقهاء، منهم الحافظ النووي عليه رحمة الله تعالى، إلى جواز ذلك من غير كراهة، واستدل على ذلك بحديث، من يعرفه يرفع يده. رفعت يدك؟ حديث أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ولكن شرقوا أو غربوا شرقوا استقبلوا ماذا؟ المشرق يعني جهة الشمس إخوان الأفاضل، وغربوا المغرب إذا غربت الشمس. إذن إخوان الأفاضل القول الذي يقول بأن بأن استقبال الشمس أو القمر عند قضاء الحاجة مكروه، نقول لا دليل عليه، بل جاء من السنة ما يبين أن هذا الكلام خلاف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدم كراهية ذلك. وين؟ ولكن شرقوا أو غربوا جهة المشرق، والشمس قد تكون ماذا؟ في هذه الجهة، أو غربوا جهة المغرب عند غروب الشمس. إذن هذا إخوان الأفاضل يبين بأن استقبال الشمس أو القمر عند قضاء الحاجة لا حرج في ذلك، كما نصر ذلك الحافظ النووي عليه رحمة الله تعالى. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل، ثم استنجى بالماء، ويكفي الاقتصار على أحدهما ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك كل ما له حرمة. يتكلم المؤلف هنا إخوان الأفاضل عن مسألة عن مسائل نقسمها إخوان الأفاضل مسألة مسألة حتى تتضح الصورة أكثر وأكثر لكم إخواني الكرام. المسألة الأولى: ما حكم الاستنجاء بالحجارة؟ ما حكم الاستنجاء بالحجارة؟ لأن الاستنجاء قد يكون بالحجارة وقد يكون بماذا؟ بالماء. فنتكلم الآن: هل يجوز الاستنجاء بالحجارة؟ نقول نعم، هذا أمر جائز، لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. قال نبينا صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه: ابغني أحضر لي، معناها ابغني أي أحضر لي أحجارا أستنفض بالضاد بها، ابغني أحجارا أستنفض بها أي أستنجي بها. هذا ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، والحديث عند البخاري في الصحيح: ابغني أحجارا أستنفض بها، والحديث عند الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى في الصحيح. ووجه الاستدلال: لو كان الاستنجاء بالحجارة ما يجوز، ما يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من أبي هريرة حجارة يستنجي بها مرة أخرى؟ وين وجه الاستدلال؟ النبي عليه الصلاة والسلام يطلب من أبي هريرة حجارة كي يستنجي بها، إذن هذا يدل على ماذا؟ يدل على الجواز. وروى البخاري عليه رحمة الله تعالى في الصحيح: باب الاستنجاء بالحجارة، باب الاستنجاء بالحجارة، ثم ذكر الأدلة على ذلك. طبعا إخواني قد تكون على المسألة الواحدة عدة أدلة، أختصر وأذكر دليلا واحدا حتى يعني يسهل الأمر عليكم إن شاء الله تعالى. إذن إخوان الأفاضل يجوز شرعا الاستنجاء بالحجارة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة رضي الله عنه: ابغني أحجارا أستنفض أي أستنجي بها. أخرجه الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى في الصحيح، وبوب البخاري رحمة الله تعالى عليه في الصحيح فقال: باب الاستنجاء بالحجارة، باب الاستنجاء بالحجارة. إذن هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية إخوان الأفاضل: ما حكم الاستنجاء بالماء؟ ما حكم الاستنجاء بالماء؟ تكلمنا الآن عن المسألة الأولى الاستنجاء بالحجارة، طيب الآن تأتي معنا المسألة الثانية: ما حكم الاستنجاء بالماء؟ ثبت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا بإداوة من ماء يستنجي به، أي النبي صلى الله عليه وسلم يستنجي بالماء. قال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا بإداوة من ماء فيستنجي به، أي يستنجي نبينا صلى الله عليه وسلم بالماء. إذن هذا دليل على ماذا؟ على الاستنجاء بالماء. الإداوة القربة إخوان الأفاضل، القربة الصغيرة، الإداوة القربة الصغيرة. إذن وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم هذا الماء الذي يحضره أنس رضي الله عنه مع هذا الغلام الصغير فيستنجي بماذا؟ فيستنجي بهذا الماء. إذن ذكرنا دليل المسألة الأولى الاستنجاء بالحجارة، ذكرنا دليل المسألة الثانية الاستنجاء بالماء، الآن إخوان الأفاضل نأتي إلى مسألة أخرى، هل يشترط في الحجارة عدد معين؟ يعني لو واحد أراد أن يستنجي بحجر واحد فقط يجزئه ولا ما يجزئه؟ هل لابد يكون حجرين، ثلاثة، أربعة، خمسة؟ ما المقصود من هذا إخوان الأفاضل؟ طبعا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ذهب بعضهم وهم الشافعية والحنابل عليهم رحمة الله تعالى إلى أن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار لا يجزئ، بأن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار لا يجزئ، لا يجوز، لا يجوز أن يستنجي الإنسان بأقل من ثلاثة أحجار، لابد أن يكون الاستنجاء بأكثر من ثلاثة أحجار. ما الدليل على هذا؟ حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ذكر بعض الأمور التي نهى عنها نبينا صلى الله عليه وسلم عند قضاء الحاجة. حديث سلمان الفارسي ذكر فيه سلمان رضي الله عنه بعض الأمور التي نهى عنها نبينا صلى الله عليه وسلم عند قضاء الحاجة، قال: وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. إذن هذا أمر نهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. إذن إخوان الأفاضل، الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار لا يجوز، الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار لا يجوز. والحديث أخرجه الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى في الصحيح. وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكان يأمر، أي النبي صلى الله عليه وسلم، بثلاثة أحجار، وكان يأمر بثلاثة أحجار. الحديث الأول حديث سلمان الفارسي عند الإمام مسلم في الصحيح عندما ذكر المنهيات قال: وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. الحديث طويل يعني من ثلاثة أصر، فذكرت موطن الشاهد، ذكرت موطن الشاهد. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بثلاثة أحجار، كان يأمر بثلاثة أحجار، أخرجه الإمام أحمد في المسند عليه رحمة الله تعالى. إذن هذه هي المسألة الثالثة إخواني الأفاضل. طيب الآن تأتي معنا مسألة أخرى، هل الواجب استخدام ثلاثة أحجار عدداً أم مقصود النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مسحات فيجزئ الحجر الواحد إذا كان له عدة جهات؟ دقيق حتى تتضح المسألة قبل أن تدون أخي الكريم، ذكرنا في الدروس الماضية افهم قبل أن تكتب، أما تكتب شيء لم تفهم ما يصح مثل هذا. هل إخوان الأفاضل يجب عليك أن تستخدم ثلاثة أحجار عدداً أم يجزئك حجر واحد إذا كان له ثلاث جهات؟ يعني تستخدم حجر واحد ذو ثلاث أو أربع جهات كل جهة لها مسحة، أيهما الذي يجزئ؟ مع الدليل، من غير دليل لا نقبل. مرشد له ما الدليل؟ شيخ
ثلاث أحجار
لابد طيب جيد تفضل، لابد ثلاثة، أسألك يعني لابد ثلاثة ما يجزئ، يعني لو واحد حجر واحد له عدة جهات ما يجزئ؟ إذن يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز نفس كلام صاحبنا ولا هالشيخ؟ لو حجر واحد له ثلاث جهات ونظف المحل ما يجزئ يعني. ها وين الدليل؟ طيب الآن بارك الله فيك، لو استخدم حجر له جهتين وزالت النجاسة يجزئ؟ ها ما يشكل عليكم هذا؟ طيب لو استخدم حجر واحد له جهتي ونقى المحل تماما يجزئ؟ يعني يجوز ولا ما يجوز؟ ها ليش؟ طيب ها ما سمعت؟ لازم يكون عدد ثلاثة. طيب أخوان الأفاضل، هذه المسألة فيها خلاف، الراجح والله تعالى أعلم بأنه يجزئ الحجر الواحد إذا كانت له ثلاث شعب، كما هو مذهب الشافعية والحنابلة عليهم رحمة الله تعالى. لما إخوان الأفاضل؟ لأن المقصود إخوان الأفاضل هو الجهة، والمقصود الجهة التي تزيل أثر النجاسة. طيب كيف هذا المقصود؟ نذكر هذه المسألة ستفهمها جيدا. لو رجل إخوان الأفاضل أراد أن يقضي حاجته، جاسم ركز معي، فوجد حجر له ثلاث جهات، استخدم جهة ثم رمى الحجر، أخذه مرة أخرى فاستخدم الجهة الأخرى ثم رمى الحجر، ثم أخذ المرة الثالثة واستخدم جهة ثالثة، يجزئ ولا ما يجزئ؟ يجزئ بالاتفاق. فإذا إخوان الأفاضل المقصود من ذلك أن الحجر تستخدم منه جهة، كل جهة إخوان الأفاضل تجزئ عن حجر واحد، كل جهة تجزئ عن حجر واحد، لكن طبعا كعدد المسحات ما يجزئ ماذا؟ أقل من ثلاث. كعدد المسحات إخوان الأفاضل ما يجزئ أقل من ثلاث. طيب تأتي معنا مسألة إخوان الأفاضل أوردها المؤلف عليه رحمة الله تعالى، قال: فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل ثم استنجى بالماء. أي يجمع بين الأمرين، يجمع بين الاستنجاء بالحجارة وبين الاستنجاء بالماء. إذن هذه هي المسألة، هل إخوان الأفاضل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، يعني أنه فعل مثل هذا الأمر؟ لم يأتي دليل صحيح يخص هذه المسألة، أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته ويستنجي يجمع بين الأمرين، لم يأتي نص يفصل في هذه المسألة إخوان الأفاضل. الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم إما الحجارة وإما الماء، أما دليل خاص أن استخدم كل الأمرين لم يأتي حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا مانع من أن يجمع الإنسان بين الأمرين، لكن المسألة غير مستحبة، بمعنى لا نقول يستحب لك تفعل مثل هذا، لا نقول يستحب لك، لكن لو واحد أراد أن يجمع بين الأمرين لا حرج في ذلك، فإن المقصود إزالة النجاسة بأي طريقة كانت. أما أن يظن الإنسان أن المستحب، أن الوارد، أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الجمع بين الأمرين، لم يأتي دليل ثابت صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. مرة أخرى أعيد المسألة هذه إخوان الأفاضل، نقول بالنسبة للجمع بين الاستنجاء بالحجارة والاستنجاء بالماء، لم يأتي شيء صحيح يفصل في هذه المسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا المسألة تبقى على أصلها، لك أن تفعل ذلك، لكن من غير أن تعتقد أن هذا هو المستحب وأن هذا ماذا هو الذي ثبت وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن فعله ولم يعتقد، مذهبنا تعرف الأسئلة رفع الله قدرك بعد الدرس، لا نخالف في هذا، بارك الله فيك. فمن إخوان الأفاضل فعل هذا ولم يعتقد استحبابه، لا حرج، لا حرج عليه إن شاء الله تعالى، لا حرج عليه إن شاء الله تعالى. طيب تأتي الآن معنا مسألة إخواني، قد يقول لك قائل: طيب الآن استنجاء واستجمار وحجارة وغيره، ونحن الآن في القرن ما أدري كم وكذا. نقول أولا دين الله مصلح لكل زمان ومكان، أحيانا يكون إنسان في البرية، أحيانا يكون إنسان في مكان بعيد، أحيانا يكون إنسان في كذا، فنتعلم مثل هذه المسائل، وما يدري الإنسان متى يحتاج للعلم، وكم من أشخاص زهدوا في مسائل فلما وقعوا فيها قال ليتني تعلمت هذه المسائل. بعض الأشخاص عندما يسمع مثلا بعض المشايخ يتكلم في بعض قضايا الدماء الطبيعية عند النساء، حيض ونفاس واستحاضة وما أدري إيش وكذا، يقول لك يا أخي نحن رجال ما نحتاج مثل هذا. طيب غدا تزوجت، ماذا ستقول لزوجتك؟ يكون عندك بنت، ماذا ستقول لها؟ قد تستفتى، قد تسأل، وقد تأتيك مثل هذه المسائل في وقت تحتاج إلى إجابة ولا تجد أحد يجيبك. فنتعلم مسائل العلم إخوان الأفاضل، خاصة هذه الأمور التي يترتب عليها بعض المسائل الأساسية، صحة عبادات، بطلان عبادات، بطلان صلاة، صحة وضوء، غير ذلك، فينتبه إلى مثل هذه المسائل. طيب إخواني،
ذكرنا الآن رعاكم الله تعالى وبارك الله فيكم الاستنجاء بالحجارة والاستنجاء بالماء، وذكرنا مسألة الجمع بينهما وكم يجزئ وغير ذلك. طيب، لو أراد أحد الأشخاص أن يستنجي، أكرم الله السامعين، بمناديل الورق بالمحارم الموجودة، وهذه مسألة أظن الكل يسأل عنها ويحتاج إليها حاجة ملحة وحاجة واضحة. مثال آخر، رجل مثلا أراد أن يستنجي بالخشب، مثال إخواني، يجزئ مثل هذا ولا ما يجزئ مثل هذا؟ أراد أن يستنجي بالورق، يجزئ مثل هذا ولا ما يجزئ مثل هذا؟ ننظر ما الذي ثبت عندنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال نبينا عليه الصلاة والسلام، أو أمر نبينا صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار. ركز رعاك الله معي، هذا الدليل ذكرناه سابقا إخواني، إخوان افهموا قبل أن تكتبوا، افهموا قبل أن تكتبوا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: أحضر لي ثلاثة أحجار أستنجي بها. قال عبد الله بن مسعود: فوجدت حجرين ولم أجد الثالث، فأتيته بروثة حمار، فأتيته بروثة، روثة حمار عند ابن خزيمة، قال: فألقاها نبينا صلى الله عليه وسلم وقال: هذا ركس، وأخذ الحجرين. أين وجه الاستدلال؟ من لهذه المسألة؟ بس بطريقة صحيحة أخواني، ضربة من غير رامي، أظن بأن هذا ما يصح. نتأنى ونتأمل. اسمك؟ ونعم، تفضل. أبو من؟
أبو عبد الرحمن.
عبد الرحمن، تفضل عبد الرحمن.
هو استنجد الحجرين، المقصود هنا الإلقاء.
لا لا، الآن بارك مسألة سلمك الله. لا، مسألتنا ما هي؟ طيب وين؟ وين وجه الاستدلال؟ تفضل.
المقصود يعني جاءه باثنين ورثة، فألقى الرثة، فتبين من الحديث أن المسألة هنا قائمة على النظافة، أن الحجرين يعني يزيلوا هذا الخارج، فهذا الخارج إذا زال بأي شيء آخر يجزي.
أبعدت يا أبا عبد الرحمن. الله يحفظك، تفضل. في وجهين للاستدلال ترى اخواني في الحديث، ليس وجه واحد، وجهين. لا لا، ليس هكذا، بدل باقي واخر وجه حتى يعني ننتقل، تفضل. طيب، جزاك الله خير اخواني الافاضل. الوجه الأول من الاستدلال: عبد الله بن مسعود أحضر حجرين لم يجد الثالث، لو كان ما يجزئ استخدام إلا الحجارة ما يتعب نفسه ويحضر الروثة. مفهوم معي إخوان الأفاضل؟ الآن عبد الله بن مسعود أحضر حجرين، لو قلنا ما يجزئ إلا الحجارة فقط، هل سيبحث عن الأمر الثالث؟ أجيب إخواني، ما يبحث، يقولك ما يجزئ إلا الحجارة، وأنا لقيت حجرين فقط، لماذا أتعب نفسي وأبحث عن الحجر الثالث ما وجدته أحضر الروثة؟ مرة أخرى، لو قلنا بأن غير الحجارة لا يجزئ، فلن يحضر عبد الله بن مسعود ماذا؟ لن يحضر الروثة، لأنه يقول الحجارة مجزئة فقط، غيرها لا يجزئ إطلاقا، إذا لن أحضر غيرها. ما فهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مثل هذا؟ أعيد المرة الرابعة، لو كان إخوان الأفاضل، مجاسم ركز معي، لو كان إخوان الأفاضل غير الحجارة ما يجزئ، هل كان سيحضر الروثة؟ يقول لك حجارة فقط، غيرها لن أحضر. واضح؟ أكيد؟ طيب، خذ راحتك بارك، خذ راحتك، جزاك الله خير. طيب، هذا الوجه الأول. نعم، هذا الوجه الأول، بعد ما بدينا في الثاني. إخواني ما أدري القوم معي ولا خارج الدرس إخواني، بعدها ما شرعنا في الثاني يا أبو يوسف بارك الله فيك. طيب، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني إخواني الأفاضل، أن نبينا صلى الله عليه وسلم ألقى الروثة وقال هذا ركس، ولم يقل هذا ليس بحجر. مرة أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يقبل الروثة؟ قال هذا ركس أي نجس، ولم يقل هذا ليس بحجر وليش ما جبت لي حجر. واضح هذا إخوان الأفاضل؟ وهذان وجهان للاستدلال بهذا الخبر. إذن إخوان الأفاضل يجزئ استخدام يعني ما سوى الحجارة من مناديل ورق غير ذلك إخوان الأفاضل لا حرج، لا حرج. وهذا قول الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله تعالى، هذا قول الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله تعالى. طيب، مسألة من المسائل التي أوردها المؤلف عليه رحمة الله تعالى، هل يجوز أن يستنجي بعظم أو روث؟ العظم معروف، الروث أكرم الله السامعين ما يخرج من الدواب، أكرم الله السامعين فضلات الدواب، هل يجوز له ذلك؟ جمهور أهل العلم على عدم الجواز. ما الدليل؟ حديث عبد الله بن مسعود ذكرناه قبل قليل، قال فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس، وألقى الروثة وقال هذا ركس. وأيضا إخواني في حديث سلمان الفارس الذي فيه المناهي عند قضاء الحاجة، ولقد دهانا أن نستنجي برجيع دابة أو عظم، رجيع دابة أو عظم، رجيع الدابة الروث إخواني الأفاضل، برجيع دابة أو عظم. إذا مرة ثانية، هل يجوز الاستنجاء بالروث أو العظام؟ ما يجوز إخوان الأفاضل. الدليل على ذلك حديث عبد الله مسعود ألقى الروثة وقال هذا ركس، حديث سلمان الفارسي قال ولقد دهانا أن نستنجي برجيع دابة أو عظم، برجيع دابة أو عظم. طيب، أيضا مسألة أوردها المؤلف، هل يجوز الاستنجاء بما له حرمة ومكانه والأشياء المحترمة؟ نسأل الله العفو والعافية، بعض الناس يستنجي مثلا ببعض الأوراق مكتوب فيها مثلا آيات أو حديث، هذا بلاء مبين، بل يخشى على فاعله والعياذ بالله. يستنجي الإنسان مثلا بالطعام مثلا، يخشى على فاعله والعياذ بالله، إذا كان يفعل هذا الأمر استهزاء بالنعمة واستهزاء بآيات الله يخشى عليه من الكفر. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وإذا كان الاستنجاء بالعظم ليش ما يجوز إخواني الشيخ؟ سؤال له سعيد، هذا جارك، ليش الاستنجاء بالعظم ما يجوز؟ السلام ورحمة الله وبركاته. ها ها، لماذا؟ ها، طعام إخواننا من الجن، إذا كان العظم وهو طعام الجن لا يجوزك أن تستنجي به. طيب طعام البشر من باب أولى، صحيح طعام البشر إخوان الأفاضل ماذا؟ من باب أولى. إذن ينتبه لذلك إخوان الأفاضل. طيب، الآن عندنا مسائل متفرقة تتعلق بآداب قضاء الحاجة. مسألة، هل يستحب عند قضاء الحاجة أن يلبس الإنسان الحذاء أكرم الله السامعين؟ من يعرف يرفع يده. الاستحباب حكم شرعي، والأحكام الشرعية تحتاج إلى أدلة. تفضل، وين الدليل؟ سعود، يستحب ولا ما يستحب؟ ما يستحب. يا أخوة الجفهة هذه، هل يستحب عند قضاء الحاجة لبس النعال؟ وين الدليل؟ لا لا لا، ما في العقل، ما في العلم، قال الله قال رسوله، ما في بالعقل، ترى ما بخلص الشيخ هنا مرة على ذكر العقل الشيخ، يعني ذكرت هذا واحد مشايخنا جزاه الله خير، نسأل الله أن يحفظه يبارك فيه، الشيخ الفاضل محمد بخيت الحجيري، درسنا في المدينة النبوية، قال مرة قلنا لواحد يعني العلم الشرعي، قال لك كله علم علم علم، ليش يعني؟ قلت له طيب لحم الضبع يجوز أكله؟ قال لا ما يجوز بالعقل، لحم الضبع يعني له أنياب ومتوحش وكيف يجوز؟ قلت له ورد على النبي صلى الله عليه وسلم جواز أكل لحم الضبع. فنقول إخواني يعني أدي بالأدلة، ونتبع الدليل إن ضبطت له المسائل، أما بالعقل ترى مشكلة، يعني بعض الناس بالعقل يقول لك التدخين شو فيها، يعني بالعقل يعني هكذا يقول لك. هنا تفضل. طيب أحسنت، أما كاستحباب لم يرد دليل على استحباب ذلك، لكن إذا فعله الإنسان وقاية من النجاسة فلا حرج، لا حرج هذا أخوان الأفاضل. لكن لو واحد فرضا دخل دورة مياه جافة تماما ويأمن إن شاء الله من أن النجاسة لن تصيبه ودخل أكرم الله السامعين من غير نعل، لا حرج، لا حرج، لا حرج، لا حرج عليه في هذه المسألة. طبعا إخواني بعض أهل العلم كان يرى الاستحباب استنادا على حديث ضعيف لا يصح في المسألة. بعض أهل العلم ترى ننتبه إخواني، بعض الناس يقول طيب العلماء وين جابوا هذا الكلام، يستدلون على حديث لا يصح هذا الحديث، لا يصح هذا الحديث ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مسألة الشيخ آخر واحد، نعم الكلام أثناء قضاء الحاجة يجوز، وين الدليل؟ الكلام، لا مو بذكر الله، الكلام، الكلام العادي. يصح شيخ أحمد تستدل بحديث ضعيفة ها صحيح؟ طيب مرة واحد قيل له حديث فقال أشم منه رائحة الوضع، قال يا شيخ في البخاري يا شيخ. هنا ويوسف طيب أحسنت، نعم إخواني الأصل الجواز، فلم يرد حديث صحيح ينهى عن ذلك. ورد حديث إخواني الأفاضل لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفان عوراتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك عند الإمام أحمد، لكنه ضعيف إخواني الأفاضل ولا يصح، لكنه ضعيف ولا يصح، مع التنبيه والتأكيد إخواني أن مراعاة الأدب العام وما تعارف عليه الناس أمر مطلوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليخالف عادة الناس. طيب مسألة من المسائل أيضا، ما حكم البول قائما؟ نجيب عنها حتى ما نطيل إخواني، نجيب عنها حتى ما نطيل. إن كان إخواني الأفاضل البول قائما لحاجة، بعض الأشخاص نسأل الله العفو والعافية والشفاء لجميع مرضى المسلمين، قد يكون مريض يحتاج إلى هذا الأمر، فلا إشكال في جواز ذلك إذا كان لحاجة، لا إشكال في جواز ذلك. طيب إذا كان من غير حاجة، يعني ما في مرض ما في كذا، هل يجوز أم لا؟ نقول كره بعض أهل العلم ذلك، وبعضهم رأى الجواز والراجح الجواز. نقول بعض أهل العلم كره، ما رأوا التحريم ورأوا الكراهة، وبعضهم إخواني رأى الجواز والراجح الجواز. مر معنا حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبالا قائمة، أتى سباطة قوم فبال قائمة، وثبت هذا عن عمر وعن علي رضي الله تعالى عنهما. طيب واحد يقول لك حديث عائشة ما يشكل، طيب ما هو حديث عائشة؟ قالت عائشة رضي الله عنها من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدق، ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن، ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن. نقول إخوان الأفاضل من علم حجة على من لم يعلم، وعائشة رضي الله عنها تكلمت عن الذي رأت، والصحابة تكلموا عما رأوه لعله غاب عنها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، طبعا مع التنبيه والتأكيد إلى موضوع ستر العورة، فإن بعض الناس يقول لك يا أخي يجوز البول قائما ثم يكشف عورته، ذكرنا بأن ستر العورة واجب إخوان الأفاضل. هذا ما تيسر في درس اليوم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني بما سمعنا. إخواني من الأربعاء القادم سنراجع ما أخذناه في الدروس الماضية، يعني يوم الأربعاء سنراجع من بداية الكتاب إلى درسنا هذا، يعني بعض الإخوة أنا أتمنى نعذر، يعني لم نعرف راجعنا غضب بعض الإخوة، لم نراجع عاتب بعض الإخوة، فنعود إلى الأصل، فمن حب إلا الحبيب الأول، يعني المراجعة. هنا تفضل. ما هو؟ أحسنت. طيب، واحد يقول لك يا أخي أنتم قلتم الآن وهو قول الشافعية والحنابلة لابد من ثلاثة أحجار. طيب حديث ابن مسعود أتيته بحجرين فأخذ الحجرين ورد الثالثة وقال هذا ركس. نقول إخواني فهموا معي هذا المثال، لو قلت رجل قال لابنه أحضر لي ماء، فبدل أن يحضر الماء أحضر عصير، طيب هل لازم يقول أحضر ماء مرة ثانية ولا يكفي الأمر الأول؟ يكفي الأمر الأول، ما في داعي يكرر عليه. واضح هذا إخوان الأفاضل؟ فمن ذلك قال أهل العلم يكفي الأمر الأول ولا يحتاج إلى ماذا؟ لا يحتاج إلى تكرار. لا لا، ما يعني هذه الأدلة المتنازع فيها ما نوردها. تفضل عبد الرحمن. نعم ثبت. لا ما يدل على منع الكلام، الحديث قال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر، يعني الإنسان ذكر رب العالمين يستحب أن يكون على وضوء وعلى أكمل حال. واضح؟ فهمت علي؟ ها؟ هذا تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام، يعني انتظر حتى يتوضأ، قال كرهت، ما حرم هذا النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ لم يحرم هذا نبينا صلى الله عليه وسلم. تفضل. ما ايه لا لا، يستنجي بالماء بارك الله فيك، العنزة يعني الحربة السترة تركز في الصلاة. واضح؟ هنا ما يتكلم العنزة، ما لها دخل بالاستنجاء إطلاقا. هنا تفضل. ركس أي نجس. هنا تفضل. لا 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 أبدا، ما يصح هذا. مر على قبره قال أما أحدهم فكان لا يستنزه من البول وليس كان يبول قائم، ما يصح هذا. هنا تفضل. يعني هذه تعمدت عدم إرادة. هنا نعم إخواني، إذا أراد أن يصلي لابد طبعا يسر عورته ويأمن ماذا؟ إنما يلوث نفسه لأنه سيصلي. هنا لأنه سيصلي. هل يجوز إدخال المصحف لو كان في الجيب إلى دورات المياه؟ إذا خشي علي من التلف أو الضياع أو العبث فأدخله لا حرج. أما أخوان الأفاضل بعض الأماكن الآن يضع الإنسان كتابه ثم يذهب إلى دورة المياه ثم يرجع، فنقول هذا هو الأفضل. قال أحيانا أتردد في حضور الدروس بسبب وسواس من الخشية من السؤال وعدم الإجابة. طيب راجع بارك الله فيك، راجع راجع، ولو راجعت ولم تجب من يلومك؟ من يلومك؟ لا أحد يلومك بارك الله فيك. لا تجعل الشيطان يعني يبعدك عن مجالس الخير، لا تجعل الشيطان يبعدك عن مجالس الخير. يعني إخواني، من حضر منكم دروس شيخ العثيمين؟ من حضرها؟ في أحد حضرها؟ حضور كان يوقف الشخص أمام الناس في الحرم، قم وجاوب على هذا السؤال. فنقول يعني ولا أحد يتردد والكل يحب يحضر درس. فنقول إخوان الأفاضل لا يتردد الإنسان ويتعلم. ما حكم رمي الأوراق التي فيها لفظ الجلالة؟ لا يصح بارك الله فيك. الحمد لله الآن دولة وفرت لك أماكن خاصة لوضع الأوراق وإعادة تدويرها. أخواني كثير من الأسئلة عن أمور ستأتينا يعني في مسائل فقهية، أخواني نؤجلها إلى موطنها وإلى موضعها. أختم بهذا السؤال الذي أرى بأن فيه نفعا وفائدة إن شاء الله. ما نصيحتكم للطالب البطيء في الحفظ؟ أقول له من أفضل الطرق طبعا بعد تقوى الله والاستعانة بالله وترك الذنوب والمعاصي أن تستمر في الحفظ، لأن الحافظ إخوان الأفاضل مثل بقية العضلات الموجودة في البدن، إذا عودت على الحفظ اعتادت الحافظة على الحفظ، أما إذا انقطعت عن الحفظ إخوان الأفاضل فتضمر ويبطئ الحفظ. فاستمر بارك الله فيك. كان بعض السلف يسأل عن دواء الحفظ فيقول إدمان النظر، أن يكثر الإنسان من التكرار والترديد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشرح صدورنا الخير، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.